كما أشرت في مطلع حديثي الحقيقة، يعني من الصعب أن نطالب القرآن أن يكون قد تعرض لكل قضية علمية. الآيات الكونية ترد من قبيل ضرب المثل وإعطاء نموذج، وقد تكون هذه الأمثال والنماذج من مجالات مختلفة. أنا كنت أعطي محاضرة في هيئة الطاقة الذرية منذ أسابيع قليلة، وسألني بعض الإخوة يعني طبعا أشار القرآن إلى الذرة وإلى ما دون الذرة في آيات كثيرة، وأشار القرآن الكريم إلى فارق الحب والنوى، وقد يكون هذا ليس مجرد عملية إنبات الجذرة وإنبات النواة، قد يكون أيضا يعني تفجير الذرة نوع من أنواع الخلق. لكني أنا لا أريد التكلف القرآن الكريم، القرآن لا يحتاج إلى التكلف، القرآن أجل وأكرم وعز علينا من أن نتكلف له. نريد القضية تكون واضحة وضوح الشمس حتى لا يحاججنا يعني غيرنا بأننا قد تكلفنا أو صررنا إلى لي عناق الآيات. وأكرر مرة أخرى، يعني ليس بالضرورة أن يكون كل علم وصل إليه الإنسان له إشارة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شكرا لكم.
من قضايا العالم الإسلامي، وتصدر أعمال المؤتمر في مجلد ضخم، ويلخص هذا المجلد في 10 صفحات ما لا يجب 10 صفحات، تقدم لكافة رؤساء الدول العربية والإسلامية، يعني كواسع معلومة تقدم لهم لعلهم يستفيدوا بها في اتخاذ القرار. وكان لي ورقة في هذا المؤتمر أتحدث فيها عن قيمة البحوث في موضوع علم الجينات أو علم الوراثة، القيمة الإيمانية التي يمكن أن يخرج بها المسلم من الخوض في هذا المجال. وكان لي لقاء سابق في قناة الجزيرة عن موضوع قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، كان بعضكم قد اطلع عليه. والغريب أننا فرحت فرح شديد، اللقاء كان حي جدا، وتلقينا الصلاة من كل أنحاء العالم يعني تقريبا، وبعض كبار الأساتذة في العالم يعني المشتغلين بهذه القضية أثنوا على اللقاء ثناء كبير. ورجعت إلى بريطانيا فوجدت أكثر من 250 إيميل بريد إلكتروني يعلق عن هذا اللقاء. وأهم ما فيه حقيقة أن قراءة الشفرة الوراثية بصفة عامة وللإنسان بصفة خاصة يعتبر إنجاز علمي كبير، إنجاز ضخم للغاية، يفوق إنجاز إنزال رجل على سطح القمر. فالشفرة الوراثية هي سر النواة، سر الخلية الحية. الخلية الحية كما تعلمون لها بناء معقد للغاية، وبعض المنصفين حتى من العلماء الغربيين من غير المسلمين يقولون أن بناء الخلية الحية يبلغ من الدقة والتعقيد ما لم تبلغه أعظم المصانع التي أقامها الإنسان، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية ومصانع المحاوثيب العملاقة ومصانع الصواريخ. يقول أن بناء الخلية الحية يبلغ من التعقيد ما يفوق كل ما أنجزه الإنسان من منشآت، بل ما فكر فيه الإنسان ولم يتمكن بعد من إخراجه إلى حي التنفيذ. خلية حية يبلغ قطرها في المتوسط 3 من 100 ملليمتر، ولها هذا التعقيد العجيب، لها جذار حي يتبادل الغذاء والإخراج مع الخلايا المجاورة، فيها كم من مادة هلامية تسمى السيتوبلازم أو البروتوبلازم أو الجبلة باللغة العربية، لها عقل هو نواة الخلية، ونواة الخلية تحمل الشفرة الوراثية التي تحدد وتتحكم في كافة أنشطة هذه الخلية. الشفرة الوراثية تتكدس في حيز لا يزيد عن 1 على المليون من المليمتر المكعب، 1 على المليون من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يزيد طولها عن 2 متر. عالم معاصر كفريد هايل فلكي من أبرز الفلكيين المعاصرين كرمته الدولة البريطانية عرضه لقب سير اسمه الآن سير فريد رايل. هذا الرجل بدأ ملحدا أيضا وكان طول حياته ينافي قضية الإيمان بالله، ولكن كتب مؤخرا كتابا رائعا بعنوان The Intelligent Universe الكون الذكي. يقول فيه هنا الغريب أن هذه الشفرة لو فرضناها اللي تشغل حيز أقل من 1/1,000,000 ملم مكعب، إذا فردت فطولها يزيد عن 2 متر. ويقول نظرا لتريليونات الخلايا في جسم الإنسان، لو جمعنا الشفرة الوراثية في كافة خلايا جسد فرد واحد من البشر وفرضناها ورصصناها بجوار بعضها البعض، فإنها تزيد عن مسافة من الأرض والشمس والمقدرة ب 150 مليون كيلومتر. يقول ففي جسد كل منا 150 مليون كيلومتر من المعلومات فائقة الدقة. هذه الشفرة بها 18.6 بليون قاعدة كيميائية، لو اختل جزيء واحد منها ينهار هذا البناء بالكامل، وهو أيضا بناء وهندسة، ينهار هذا البناء بالكامل أو يشوه تشويها عظيما. فالشفرة الوراثية سر من أسرار الله الناطقة بطلاقة القدرة الإلهية الشاهدة لهذا الخالق العظيم، لأنه أبدع هذا الكون وهذا الخلق بعلمه وحكمته وقدرته التي لا تدنيها علم ولا تدنيها قدرة. فهو الإله الخالق ملك هذا الكون ومليكه الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته. هذه الشفرة يقول العلماء أنها تحمل كل الصفات الخلقية للكائن الحي. وهذه الشفرة أمرها غريب، لأن نصف هذه الصفات يرثها الجنين عن الأب والنصف الآخر يرثه عن الأم، وتحمل هذه الشفرة في مسمى الخيلان الصبغية أو كروموسومات. وعدد الكروموسومات أو الصبغيات عدد محدد للنوع، كل نوع له عدد محدد من هذه الصبغيات. فالإنسان مثلا في خليته 46 كروموسوم موجودة في 23 زوج، ومن آيات الله في الخلق أن كافة خلايا الجسد تحمل 46 كروموسوم إلا الخلايا التناسلية تحمل نصف هذا العدد. فإذا اتحدت الخلية التناسلية من الأب مع الخلية التناسلية من الأم أنتجت العدد الصحيح 46 كروموسوم اللازمة لتكون الإنسان. وفي هذه العملية يحدث العجب، فالجنين يحمل نصف صفاته عن الأب والنصف الآخر عن الأم. ويسمى العلماء هذه الظاهرة التنوع في الوحدة Unity in Diversity أو Diversity in Unity، التنوع في الوحدة. هذا التنوع له حكمة بالغة، لأن من آيات الله في الخلق أن كل شيء في هذا الوجود خلق في زوجية حتى يبقى الله تعالى وحده متفرلا بالوحدانية المطلقة فوق كافة الخلق. فكل صفة لها ضدها، وحينما تتحد هذه الشفرات من الأب والأم تستتر الصفات الرديئة وتسود الصفات الجيدة، وبذلك يأتي النفس على قدر من الصحة الذي يمكنه من الاستمرار. عملية الاستنساخ تخالف هذه الفطرة. دل لي مثلا الاستنساخ دل لي عملوا ايه، جاءوا للأم خدوا بويضة من رحم الأم وشالوا النواة نواة البويضة، وجابوا خلية من ضرع الأم وحطوا الخليتين البويضة المزوعة في النواة وخلية الضرع في مجال كهرومغناطيسي فاتحدتا وعطتني بيضة ملقحة، ولكن شالوا النواة ليه؟ حتى لا يختل عدد الكروموسومات. نواة البويضة فيها نصف عدد الكروموسومات ونواة الضرع فيها كل الكروموسومات كاملة، فشالوا البويضة حتى لا يختل عدد الكروموسومات، ونتجت بويضة ملقحة. هم لم يأتوا بشيء من عندي ولم يخلقوا شيئا، ولكن تصرفوا هذا التصرف ووضعوا البويضة الملقحة في رحم الأم فنمت وأعطت الست دول لهذا. طبعا التجربة فشل فيها آلاف المرات، فشل فيها محاولات كثيرة جدا حتى خرج الدول. ويقول العلماء أن دول بعد 3 شهور بدأ عليها العجز كأن عمرها 100 سنة، وفي أخبار بأنها نفقت، ويستطرون ذلك حتى لا ينشر هذا الكلام، لأن التعامل مع الشفرة الوراثية تعامل مع المجهول، شيء لا يمكن أن يرى. يوظف الكمبيوتر أن يقرأ له بالشفرة، والكمبيوتر معرض للخطأ. ولذلك نقول هي سر من أسرار الله، العبث به عبث في الظلام، قد يؤدي إلى نتائج مدمرة للغاية. طبعا لها فوائد بدون شك إذا استخدمت بشيء من الحكمة، ولكن محاولة أن يستنسخه إنسان لا، عملية طبعا عبثية لا يمكن أن تتم، وإذا تمت ستؤدي إلى فوضى في المجتمع البشري لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. عايزين يعملوا سوبرمان بالمقاس، أنا عايز طفل طوله كذا وعينيه لونها كذا وبشرته لونها كذا وشعره لونه كذا. طبعا ربنا تبارك وتعالى هو الذي يهب الذرية ولا يمكن التدخل في هذه القضية. دعيت لمحاضرة في جامعة إدنبرا في شمال بريطانيا في لندن منذ عدة شهور، وبعد المحاضرة وقف طبيب مسلم بريطاني يخاطب المسلمين ويحذرهم من تناول الطعام المعالج جرافيا، منتجات الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان، ويقول أن أمريكا لديها 2 مليون فدان مزروعة بمنتجات من بذور معالجة وراثية، وتحرم تناول هذه الأطعمة ومنتجاتها في داخل أمريكا وتجربها في دول العالم الثالث. فوقف يقول يا مسلمون اقرأوا بدقة فائقة المكتوب على كل مادة غذائية تشترونها، هل هي معالجة وراثيا ولا لا؟ قال ولا تفرحوا بحجم الطماطمية اللي قد البطيخ ولا بحجم الفراولية اللي قد الخيارة، قال لا تفرحوا بذلك لأن المنتجات الزراعية والحيوانية النباتية والحيوانية التي عولجت وراثيا لا يظهر أثرها على من يتناولها إلا بعد عدة أجيال، وقد يكون أثرا مدمرا يصعب علاجه. الهندسة الوراثية قد تكون مفيدة في علاج بعض التشوهات الخلقية، ولكن أبعد من ذلك لها من المضار ما لا يعلمه إلا الله. لا يكون كافيا بالنسبة لموضوع الإنسان، هو موضوع طويل للغاية.
تكلمت في نفسك عن الخلق والزمن والطاقه، ومن ثم بتسمع في الكتاب كمان ذكر سؤال عن معروف الكتاب العمليه النفسيه، ثم رايت في نفسك في نظريه الزمن الثالث ونظريه الامطار الفارغه.
طبعا هو العلم يتقدم في زماننا بسرعات مبهرة للغاية. يقول العلماء الآن أن كم المعلومات يتضاعف مرة كل 5 إلى 6 سنوات، وأن تقنيات المعرفة تتجدد مرة كل 3 سنوات، فنحن في فترة صفرة علمية رهيبة للغاية. يعني مش عايز أخوض في الموضوع بتفصيل حتى لا تملوا، هو موضوع علمي معقد. نحن نعرف طبعا الأبعاد الثلاثة للأجساد المادية، الطول والعرض والارتفاع، والنظرية النسبية خلت بعدا رابعا وهو الزمن، وهو بعد صحيح، لأن كما أشرت في مطلع حديثي أن الزمان والمكان والمادة والطاقة قد خلقت كلها في لحظة الانفجار العظيم الذي أبدع به ربنا تبارك وتعالى هذا الكون. فلا يوجد مكان بغير زمان، ولا زمان بغير مكان، ولا يوجد مكان وزمان بغير مادة ولا طاقة. فالمادة والطاقة انتشران عبر الأماكن وأزمنة يعني إلى سعد هذا الكون، وإلى يعني نهاية ما يعلمه وما لا يعلمه الإنسان. بعض علماء الفيزياء النظرية يقولون هناك أبعاد غير ذلك، وقالوا أن هناك خيوط تتحرك في صفحة هذا الكون لتربط كافة صور المادة فيه بأربطة دقيقة، وأن هذه الخيوط يعني يتقدم بها الإنسان إلى الأمام ويتقدم إلى الخلف، فيكون في زمن موجب وزمن سالب. وتخيلوا في ظل ذلك وجود أكوان لا يدركها الإنسان. ومن الغريب أن العلماء الآن يقولون، علماء الفلك بالباء وعلم الفلك من أكثر المعارف تقدما في زماننا، يقول علماء الفلك أن ما يدركه الإنسان في صفحة السماء أقل من 10% مما هو موجود فيها. فنحن أمام غيوب كثيرة، ويعجب الإنسان للومضة القرآنية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. العلماء الآن يقولون The unseen matter، المادة التي لا ترى، The dark matter، المادة الغامقة أو الداكنة، يعني الكون مليء بالغيوب، جزءا صغيرا للغاية من حقيقة المادة. يمكن الدكتور يقصد يعني بعض الثانية التي أشارت إلى سرعات تفوق سرعة الضوء. لدينا في الآية الخامسة من سورة السجدة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. طبعا في إشارة أخرى للألف سنة، وفي إشارة إلى 50,000 سنة، ولكن ده الملائكة والروح، وكلا كل من الملائكة والروح بالنسبة لنا غيب لا نستطيع أن نحكم عليه. لكن آية سورة السجدة، لأن 5 سورة السجدة تتحدث عن سنة كونية لها استمرارية، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. من أكثر من 10 سنوات بدأ طبيب مصري يعمل في المملكة العربية السعودية في الإعجاز، الدكتور محمد دودح، يتصل بي بإلحاح، يقول لي: أنا أرى في هذه الآية لمحة من لمحات الإعجاز العلمي، وأنا دائما أخاف من الآيات التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى أو تتعلق بالغيوب، يعني الغيب لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. فحاولت أن أثنيه عن ذلك كثيرا، ولكنه ألح إلحاح شديدا: كم طول مدار القمر حول الأرض؟ كم سرعة دوران القمر حول الأرض؟ ترى إيه علاقة يوم القمر بيوم الأرض؟ بدأت مرتب تقريبا يوميا يتصل بي. ثم في أحد الندوات قال: أنا أرى في هذه الآية ومضة علمية مبهرة، وأن الآية تتحدث عن سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثاني. طبعا نظرنا في الآية القرآنية الكريمة التي تقول: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. يوم يساوي 1000 سنة. إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين، فلا بد أن الذي يختلف فيهما السرعة، سرعة الحدث في أحدهما أعلى من الثاني. فقال الآية تعبر عن سرعة، أي السرعة؟ قال: يوم يساوي 1000 سنة. وقال: لا بد أن السنة هذه هي سنة قمرية وليس سنة شمسية، لأن العرب لم يكونوا يعرفوا سنة السنة الشمسية. والسنة القمرية هي 12 شهر قمري، وطول الشهر القمري هو مدار القمر حول الأرض، والمدار هذا مقاس بالليزر بدقة فائقة، ويقدر بحوالي 2.4 مليون كيلومتر. فقال: لو ضربت 2.4 مليون كيلومتر في 12 أصبحت سنة قمرية، في 1000 سنة قمرية. قال: لو قسمت هذا الرقم الناتج من ضرب هذا على عدد الثواني في اليوم، 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، أصل إلى سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء، حوالي 360,000 كيلومتر في الثانية. فجلس هو يعني يحاول أن يصل لسرعة الضوء، فضرب في جتا زاوية ميل محور القمر على الأرض أو محور الأرض على الشمس، فوصل إلى سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثاني. طبعا أنا خالفته في ذلك، وقلت له: يكفي القرآن شرفا أنه أشار إلى هذه السرعات الفائقة، يعني دون أن نصل للكسر العشر الثالث، يعني ولا يحتاج ذلك. مين كان يتصور إن قبل 1400 سنة كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كان غالبيتها ساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي إشارة إلى سرعات تفوق سرعة الضوء؟ مين كان خال هذا؟ قلت: يجب أن نقف بالمعادلة عند هذا الحد، خاصة وأن الآية الكريمة تشير إلى حركتين: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فيعني كسر فيه 60 مليون كيلومتر، 60,000 كيلومتر في الثانية هي ضعف هذا الرقم. فقلت له: يجب أن نقف عند الإقرار بأن القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يتحدث عن سرعات تفوق سرعة الضوء، ولكنه ألح على أن يعرض القضية بسرعتها، يعني لم أرى حرجا في ذلك. وحضرنا مؤتمر في موسكو من حوالي 10 سنوات أو 12 سنة تقريبا، وحينما عرض المعادلات أنا طبعا عرضت أيضا كرأيي في هذه القضية، قلت أتوقف على الإشارة إلى سرعة فائقة، هو عرض الإشارة إلى سرعة الضوء إلى الكسر العشر الثاني. فنهض عالم روسي ممن يسمون أكاديميشن، زميل الأكاديمية الروسية للعلوم وأستاذ ضوء مشهور جدا على مستوى العالم، قال: أيها الحضور الكرام، كنت أظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل الضوء، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أني بمنتهى التواضع أعلن أمامكم شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم تبعه في ذلك 4 من المترجمين، ما تحدثنا إلى أي منهم، كانوا خاضعين في غرفهم الزجاجية ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية وبالعكس. جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي بعجاز لها مكتب في موسكو. التقينا مع مدير هذا المكتب في بندونغ بعد مؤتمر موسكو بسنتين. يقول لنا الأخ هذا رئيس المكتب الهيئة في موسكو، يقول أن التلفاز الروسي كان حاضرا للمؤتمر وأنه سجل الندوات بدقة فائقة. كان كل بحث يلقى في كل ساعة ويناقش في 10 دقائق، فسجلوا هذه الحلقات نصف ساعة وبثوها من كافة محطات التلفاز الروسي، لأن الظاهر ما عندهمش مادة يبيعوها فأذعوا هذه الحلقات. يقول من وصلنا خبره ممن أسلم بالاستماع إلى هذه الحلقات أكثر من 37 واحد من كبار العلماء الروس. وكانت هذه الندوة، والله وأنا كنت أحد المعارضين لها، كنت يعني أستعجب. موسكو كانت عاصمة الإلحاد 72 سنة، ناس لا يعرفون الله، كيف نخاطبهم عن إعجاز علم القرآن الكريم؟ فكنت يعني عازف تماما عن حضور هذا المؤتمر. ولكن حينما علمت أن الداعي له كانت أكاديمية العلوم الروسية، ذهبت. وكان والله يا إخوة أخوات من أنجح المؤتمرات التي عقدت في هذا الأمر، لأنه حرك مشاعر المسلمين في الاتحاد السوفيتي السابق حركة ما كنا نحلم بها على الإطلاق. كان المطور معقودا في مدينة كاملة كانت تستغل مدينة غورباتشوف، كانت تستغل لغسل أمخاخ أعضاء الحزب الشيوعي في العالمين العربي والإسلامي. والله الذي لا إله إلا هو ما أشير إلى آية من آيات الإعجاز أو حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لمسة من لمسات الإعجاز العلمي إلا وضجت القاعة بالتكبير من المسلمين الذين ولدوا وتربوا في ظل الشيوعية والذين لا يعرفون شيئا عن هذا الدين. كان من أعز الحضور رئيس معهد الجيولوجيا في جامعة موسكو، وكان قرأ لي كتابا نشرته في سنة 91 ميلادي عن الجبال في القرآن الكريم نشر باللغة الإنجليزية، رحت لقيته مترجمه للغة الروسية وبحث عني بشدة وتعرفنا. يعني سألته يعني يعرف يعني لا يعرف شيئا إطلاقا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوفى أبوه ونحن في المؤتمر، فذهبنا وفد من المسلمين نعزيه في وفاة والده. وكان هذا العزاء فاتحة خير له، نقطة تحول كبيرة في حياته. والتقيت به في بندونغ بعد ذلك سنتين، والله تحول إلى داعية إسلامي من الطراز الأول. والرجل يعني تعلقه بالقرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء وذقن، خاصة مثل الواحد رآه وهو لا يعلم شيئا عن الإسلام ورآه بعد ذلك. فكان لقاؤنا به في بندونغ الحقيقة لقاء مؤثرا للغاية لتحول هذا الرجل من جهل كامل بأصول الإسلام إلى داعية إسلامي يحمل هذا الدين باللغة الروسية إلى قومه ولشعبه باستمرار. يعني هذه بعض القضايا، ولكن لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك إن شاء الله. شكرا لك يا أخي، بارك الله فيك. لا مصروفين يعني جاءت القوات الأمريكية إلى الخليج مستعلية بعددها وعددها كما تستعلي على العالم الآن، وتضرب أفغانستان بصواريخ يعني 2.5 طن، شعب فقير ضعيف لا يملك أي شيء تضربه بهذه الضراوة في كل يوم وليلة. يعني جاءوا إلى الخليج، وكما كانت حرب الخليج مؤامرة أمريكية فحرب أفغانستان مؤامرة أمريكية أيضا، مؤامرة يهودية صليبية حاقدة على العالمين العربي والإسلامي، ولا تذهب مجال الخوض في ذلك. لكن جاءت القوات الأمريكية حقيقة مستعلية بعددها وعدتها، وكان هؤلاء الأمريكان يستفزون مشاعر المسلمين استفزازا شديدا. المرأة ممنوع أن تقود السيارة في السعودية، كان يخرج نسائهم بالشرطات يقودنا السيارات وأجي يخش المساجد. والحقيقة السيارات لا تحمل أرقام لوحات أبدا، وسيارات كلها سيارات مصفحة، وكان في أعمال استفزازية كثيرة، وكانوا يقولون وسمعت ذلك بنفسي منهم، قيادتهم العسكرية تقول هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المنصرين ويحول دون خروج المرأة سافرة إلى الشارع سنضطره إلى ذلك بالقوة. فجاءني طلاب طرد في الجامعة يعني سائرين جدا، ماذا نفعل؟ قلوا ماذا تستطيعون أن تفعل؟ الناس دول داخلين بموافقة حكومتكم وفي اتفاق بينهم وبين الحكومة وفي عهد بينهم وبين الحكومة، ماذا تستطيعون أن تفعلوا؟ قالوا نضطرهم إلى أضيق الطريق. والله ضربين سيارات مدنية سريعة، يعني هو راكب عربية مصفحة اتعصب فانخرع عن الطريق. هل يعني نقف نتفرج عليهم؟ قلت لا ما تفرجوش. طب نعمل ايه؟ قلت لهم ادعوهم للاسلام. فضحكوا قال دول ندعوهم للاسلام؟ نعم جربوا. قلت لهمش اسلام، قلت لهم عايزين محاضره عن حضاره هذا البلد، الحضاره العربيه، التاريخ العربي، حضاره السعوديه، اي حاجه تفتح لنا طريق نصل به اليهم. وكانوا الحقيقه قبل الحرب يعني في غايه الضيق، لا يوجد لديهم اي وسيله ترفيه مما تعودوا عليها. فراح ضابط السعودية قال لهم تحبوا تسمعوا محاضرة عن الحضارة العربية؟ أنا ما أحب نسمع محاضرة. فبدأت سلسلة المحاضرات مني ومن غيري لهم. والحقيقة يعني الأمريكان لهم ميزة، لهم عيوب كثيرة لكن فيهم ميزة حقيقة. ما عندهمش التعصب الشديد للأوروبيين، ما عندهمش الكراهية الشديدة للغريب، لأنهم أخلاق متعددة فيتقبلوا الكلام بسهولة، وفيهم بساطة وفيهم براءة حقيقة إلى حد كبير. يعني والله يا إخوة أخوات ما أطيت عليه المحاضرة إلا وقف نفر منهم يطلب إعلان الإسلام ويعلم أن قيادته موجود ومخابرات موجودة يطلب إعلان الإسلام، رجال ونساء، بيض وسود، لواءات وجنود عاديين. أسلم من هذه الحملة الظالمة أكثر من 20,000 مسلم، أكثر من 20,000. الجرائد والمجلات الأمريكية تقول لهم أنقذوا أولادكم من الإسلام، save your kids from Islam. وتضطر البنتاغون أو حكومة وزارة الدفاع الأمريكية أن تعلن عن تعيين دعاة من المسلمين ممن يحملون الجيش الأمريكي. وأصبح الآن ما في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي إلا ولها إمام مسلم وبها مسجد. وأصبح الجيش يحترم مواقيت الصلاة، يحترم وجبة الطعام الإسلامية، يحترم يوم الجمعة وصلاة الجمعة، يحترم العيدين، يحترم صيام رمضان. يأتي منهم سنويا 50 أسرة للحج، وقد أكرمني ربي بالحج معهم أكثر من مرة. ويعجب الإنسان على التحول 180 درجة في سلوك وتصرفات هؤلاء الناس. نجلس معهم 3 أيام أو 4 أيام في منى، ويكلف كل واحد فيهم في اليوم أن يؤذن ويقيم. والله أقول في بيني وبين نفسي سبحان الذي أنطقهم هذه اللغة العربية، يعني يحرصون على نطق العربية حرصا شديدا. والله سماعي له في التلبية يحرك القلب ويحرك الدموع في المآقل، لأن حرص شديد على أن يؤدي ذلك بإتقان. بعضهم شابات صغيرات نصحتهم ما يروحوش يرموا بنفسهم عملية الرجل، لأن أصعب حاجة في الحج عملية الرجل. قلت وكلوا أزواجكم، قالوا أبدا، نحن لا نضمن أن نحج مرة أخرى، وما كان فيها من صعوبات لابد أن نذهب بأنفسنا. فالحقيقة الإسلام دين عظيم، الإسلام مصادره للوحي والسنة محفوظة بحفظ الله. الإسلام ينتشر بذاتيته لا بضعف المسلمين، والمستقبل لهذا الدين كما بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، يقول إن الله قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا وبر ولا مدر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل مهين. فالإسلام هو دين المستقبل إن شاء الله، والمستقبل لهذا الدين، ولكن علينا أن نقوم بواجبنا تجاه الدعوة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، لأن الناس دول يعتبون علينا. والله يا إخوة وأخوات ما في واحد من هؤلاء أو واحدة أسلم إلا يقول ما ذنب أبي وأمي أنكم تأخرتم في حمل الإسلام إلينا لكي تتركوه يدخلوا النار. كل واحد يقول هذا الكلام، فنحن قصرنا تقصيرا كبيرا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونجني ثمار ذلك الآن الحملة الشرفة على الإسلام والمسلمين اليوم في كافة وسائل الإعلام، ضرب الدول الإسلامية دولة دولة، في الشيشان وفي البلقان وفي كشمير وفي أركان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي السودان وفي الصومال. أصبح الدم الإسلامي أرخص الدماء، والعرض الإسلامي أرخص الأعراض، والأرض الإسلامية مستباحة في كل مكان. والسبب أننا قصرنا في حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحولت سفارات أغلب الدول العربية والإسلامية والله ما فيها لمسة إسلامية. الاحتفالات كانك في احتفال أي دولة غربية، الخمور على الموائد، الاختلاط والصفور الشائع، السلوكيات كلها غربية، وكأن الناس تتنصل من انتمائها لهذا الدين، وهو أعظم ما هو موجود على وجه الأرض الآن. كنت أحكي للإخوة الأساتذة قبل أن آتي إليكم أننا كان لدينا في سبتمبر، مش اللي فات اللي حصل فيه ضرب أمريكا، سبتمبر اللي قبله، احتفال في بريطانيا إسلامي كبير، ودعوت له عددا من رموز القيادات التي أسلمت في الغرب، منهم مراد هوفمان السفير السابق لألمانيا في المغرب. والله هز قلوب غير المسلمين بحديثه عن الإسلام. هذا الرجل له كتابان من أعظم ما كتب عن الإسلام، A Diary of a German Muslim، يوميات ألماني مسلم، يروي فيها قصة إسلامية ما اطلع عليها أحد من الغربيين إلا وحركته من الأعماق. وله كتاب بعنوان الإسلام البديل، البديل لكافة النظم الوضعية التي تسود العالم اليوم. دعونا سيدة فاضلة اسمها آن ماري شيميل، أستاذة للاستشراق في إحدى الجامعات الألمانية، فأرسلت لي خطابا من صفحتين، تعتذر عن ارتباطها بموعد آخر. والله الخطاب يبرز لروعة ما قيل فيه عن الإسلام وعن المسلمين. ثم أفاجأ بأنها توقع الخطاب بلغة عربية جميلة وبخط عربي جميل، الفقيرة إلى عفو ربها آن ماري شيميل. ولازلت احتفظ بهذا الخطاب الى الان. والعمليه الاخيره التي قامت بضرب مبنى التجاره العاميه في امريكا، الهدف منه بعيد جدا، احنا عمالين نبص تحت اقدامنا، الهدف الحقيقي منه هو وقف المد الاسلامي في العالم الغربي. ولا اقول هذا من فراغ، حقيقه منذ كان 5 سنوات تقريبا ارسل لي الاهرام كتابا بعنوان الإسلام والغرب بين تعاون ومواجهة. والكتاب عمله واحد من جراهام فولر، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي. تعرفين طبعا ده مركز بيتكلم من قلب السياسة الأمريكية، جراهام فولر ومعه واحد من طلابه اسمه إيل ليفر. الكتاب باللغة الإنجليزية عنوانه Behind the Siege، خلف الحصار، وترجموه بالعربي الإسلام والغرب بين تعاون ومواجهة. قرأت الخطاب الكتاب، فوالله أصبت بضغط الدم من مجرد قراءة الكتاب، لأن الكتاب مليء بالكراهية للإسلام. يبدأ الكتاب بقول هذا الرجل، الكتاب طبعا صادر عن مؤسسة اسمها راند إنستيوت، معهد راند الذي يضم كبار أساسة الذين خرجوا إلى تقاعد، وزراء الخارجية وزراء الداخلية وزراء الدفاع، السفراء، رجال الاستخبارات. يقول في مقدمة الكتاب عدد العاملين في قضية الشرق الأوسط، وأنا أكره كلمة الشرق الأوسط لأنه تعبير أدخله صحفي يهودي أمريكي في مطلع القرن العشرين ليوجد مكان لليهود في المنطقة. طول عمر المنطقة اسمها المشرق العربي، تعبير الشرق الأوسط عشان يخلوا مكان لليهود في المنطقة. يقول عدد المشتغلين بقضية الشرق الأوسط 1200 متفرغ تفرغا كاملا، بالإضافة إلى مراسلين في كل أنحاء العالم. ويقول كاتب الكتاب أنهما أمضيا في القاهرة 2 سنين كاملتين يجمعان مادة الكتاب، وتحرك من القاهرة إلى كافة العواصم العربية والإسلامية لاستكمال بعض القضايا. يبدأ الكتاب بجملة حقيرة يقول فيها الكاتبان: في منظور العقيدة اليهودية المسيحية، ولأول مرة أرى كاتبا غربيا يجمع بين اليهودية والمسيحية في عقيدة واحدة. يقول كاتب الكتاب: في منظور العقيدة اليهودية المسيحية يعتبر الإسلام كفرا، والكفر لا يجوز أن يمكن من الأرض، فلا يجوز لنا أن نسمح لأي توجه إسلامي أن يصل إلى مقام السلطة في أي مكان من العالم، حتى لو دسنا بأقدامنا المبادئ التي ننادي بها من الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ويأتي فصل كامل عن قضية فلسطين، يقول فيه الكاتبان: هذه الدولة كان الصهيوني الغاصب الأرض فلسطين أقمناها برجالنا وأموالنا وسلاحنا، ولم تقم معركة واحدة بين العرب واليهود إلا وكان الغرب وجود فعلي في ساحة المعركة، يقول a physical presence in the battlefield، ويقول ولا يستطيع أي زعيم غربي أن يتخلى عن دعمه لليهود، لأن في معنى ذلك خروجه من كرسي السلطة، مقام السلطة. ويأتي الكتاب في الآخر، في آخر فصل هو 10 فصول، وأنا لخصته في 38 صفحة، الأهرام نشر منها 4 سطور وساب الباقي، ولكن نشر بعد كده في مجلة اسمها المنار الجديد بالعدد الثاني وموجود على الإنترنت. في آخر فصل يقول المشكلة ليست الإسلام والغرب، ولكنه الإسلام في الغرب. يقول كيف يمكن لنا أن نتعايش مع أكثر من 30 مليون مسلم في قلب أوروبا يحملون جنسية هذه البلاد، ويتكاثرون بمعدلات أعلى منا، ويرفضون الانصهار في وثقه الحضارة الغربية، ويرفضون التنازل عن أي قيمة إسلامية، ولهم من المنطق ما يقنع اعتبار رجال الفكر عندنا بقبول الإسلام دينا. كيف يمكن لنا أن نتفاعل مع 8 إلى 10 مليون مسلم في قلب أمريكا لهم نفس الصورة؟ يقول لو تركت الأمور تجري بمعدلاتها الحالية فلن يدخل القرن القادم إلا والإسلام يد طولة في اتخاذ القرار الغربي، وهذا ما لا يمكن أن نسمح به. ولذلك قاموا بعملية ضرب ضمن التجارة العالم وضرب البنتاغون، وأنا أؤمن بغير دليل أن الذي قام بذلك هو الموساد، لأن الموساد يستعد لمعركة حقيقية مع العالم الإسلامي، ولا يمكن له أن ينجح في هذه المعركة إلا إذا أشعل حربا بين الغرب والعالم الإسلامي. يريدون هدم المسجد الأقصى، وأعدوا العدة لبناء الهيكل كما كنت أحكي لإخواني قبل ما جئ إليكم. يقولون البقرة الحمراء قد ولدت، فإذا ذبحت تغسل بدمائها خطايا اليهود ويسمح لهم بدخول الهيكل. وقالوا أعددنا الأحجار مرقمة، والأساس معد، والثياب والزي معد، والأواني النحاسية معدة، والسيناريو الذي يضعوه يخرج اثنين من غلاة اليهود بصواريخ محمولة على الكتف يضربان بها قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وينتظر ردة الفعل في العالمين العربي والإسلامي. فإذا اقتصرت هذه الردة على الشجب والاستنكار وبعض المظاهرات يستمروا في هدم المسجدين وإقامة الهيكل عليهما. ولست أدري ماذا نقول لرب العالمين، نحن 1500 مليون مسلم في العالم، ماذا نقول لرب العالمين لو تم ذلك لا قدر الله. اليهود يستعدون لذلك، وعلينا أن نتهيأ لمعركة فعلية بيننا وبينهم. اليهود أخبث أهل الأرض، أخبث طائفة من البشر، ركازة الكفر عبر التاريخ، لا يؤمن لهم جانب، لا يصلح معهم صلح، لا يحصل معهم تفاهم، لا يصلح معهم تبادل تجاري ولا علاقات دبلوماسية، لا يصلح معهم إلا القتل. وقد بشرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن المعركة بيننا وبينهم قادمة قادمة. يقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، أنتم شرقي الله وهم غربية، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي اليهود فعلى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه بشجر اليهود. ومن الغريب أنهم يزرعون الغرقد الآن على أرض فلسطين بكثافة شديدة. الأغرب من هذا أني بعد أن قرأت الكتاب وسبب لي ضغط دم أعاني منه إلى الآن، كنت مسافر من هنا إلى بريطانيا، فأتي لي بجريدة الهيرالد تريبيون، جريدة أمريكية تطبع في أوروبا توزع في العالم كله، ففوجئت بمقال عجيب جدا عنوانه إذا أرادت أمريكا أن توقف الإرهاب الدولي فعليها أن تعدل في قضايا المسلمين. قرأت المقال، والله لو أن مسلما كتبه لا يكون بهذه القوة. مثل قضية قضية ويحلل ويشرع انشياز السياسة الأمريكية، ويعني غمض عيونها عن مظالم كثيرة بل دعمها لهذه المظالم على أرض فلسطين، في الشيشان، في كشمير، في أراكان، في الفلبين، في السودان، في الصومال، وتحدث ضد السياسة الأمريكية بعنف شديد. وفوجئت من كاتب المقال هو جراهام فولر، شككت أنه يمكن أن يكون اكتشاف اسمي، وجدته موقع النائب السابق لرئيس مجلس أمن القومي الأمريكي الذي كتب هذا الكتاب الرديء الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة. فحينما وصلت إلى لندن سألت أخا لنا كريما يعني الأستاذ للعلوم السياسية في جامعة كامبريدج، سألته قرأت مقال جراهام فولر؟ قال نعم. ما سر التحول الشديد الذي لاحظناه في السياسة؟ قال له ابنه تدرس العلوم السياسية في جامعة كامبريدج، فلما صدر كتاب أبوها الرديء هذا الإسلام والغرب بين التعاون والمجاعة والإسلام خلف الحصار الغربي، قال بدأت تقرأ عن الإسلام فأسلمت. وقال التحول الأخير في ذهنها من تأثير ابنته عليه. المقال ده منشور سنة 96 ميلادي. 96 ميلادي. يقول الرجل: إذا أرادت أمريكا أن توقف الإرهاب الدولي فعليها أن تعدل في قضايا المسلمين. والسياسة الأمريكية الخارجية سياسة جائرة ظالمة مستعلية متجبرة، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يقصم ظهورهم إن شاء الله. ربنا يقول في الحديث القدسي: العزة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني فيهما قصمت ظهره ولا أبالي. وستكون أفغانستان هذه الدولة الفقيرة إن شاء الله تعالى مقبرة للأمريكان، وكما كانت سببا في انهيار الاتحاد السوفيتي ستكون إن شاء الله سببا في انهيار الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وما ذلك على الله العزيز.
في سؤال تاني عبر الرسيل للشبابيك العلوية للطلاب، يطلب وعد من حضرتك بالقرار وزير الزيارة، وعد على أجيب امتلاك على الاتجاه. سليل الأرض المتلاك من حضرتك توجيه الدعوة والنص والإشارة لأبناء الكرة المهندسين الغد والأهلين الغد، وكيف ينجو الطريق العلمي الصحيح في هذه المحارب المتعلقه.
يعني كنا نتحدث في الطريق اليكم على ان الشباب هو عده هذه الامه، وان اليهود الملاعين على ارض فلسطين يركزون على شباب مصر تركيزا شديدا. هناك فرق في الجيش الاسرائيلي كاذله مهمتها افساد شباب الامه العربيه وعلى راسهم شباب مصر. فرق اسرائيليه كامله مهمتها ادخال المخدرات الى مصر، ادخال الافلام الهابطه والحركات الساقطه الى داخل هذا البلد العزيز بلد الازهر. من الذي كان يتخيل انه يمكن ان يكون في مصر عبدا للشيطان؟ من الذي كان يتخيل مصر التي صدرت الاسلام وربت على الإسلام كثير من الدول الأفريقية والأسيوية يكون في عبدة للشيطان؟ شيء مزعج. من الذي كان يتخيل؟ والله مما سأني جدا يعني أن يكون في مصر يعني بعض الحركات الهدامة مثل الحركات البهائية ويفتح لها الطريق، نوادي الروتري، نوادي اللاينز، نوادي إيرويل، كل هذه المنظمات خيوطها النهائية في أيدي اليهود، ولا يجوز لنا أن نسمح لهذا الاختراق أن يستمر بيننا. فنصيحتي للشباب: احذروا المداخلات الإسرائيلية لإفسادكم، خذوا الحياة بمأخذ الجن، اعتزوا بإسلامكم، احرصوا على كسب العلم فنحن في زمن العلم. والأمة المتخلفة علميا وتقنيا لا يمكنها أن تكون أمة صاحبة قرار وصاحبة سيادة. اليهود وهم جسم غريب عن المنطقة، زرع في المنطقة للحيلولة دون توحدها، وليكون موطئ قدم للغرب ينطلق منه لترديد أي دولة عربية وإسلامية تخرج على ما يسمى النظام العالمي الجديد. بنت نفسها علميا وتقنيا، وهم ختالات الأمم ونفايات الشعوب، ونحن أهملنا في ذلك إهمالا كبيرا. وعلى شباب الأمة بنين وبنات شباب وشابات أن يأخذوا الأمور من مأخذ الجد في تحصيل العلم، في فهم الدين، في الالتزام بقيم الإسلام العظيم وفي آدابه وسلوكياته، فهو طوق النجاة في الدنيا والآخرة. والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد إلى كل خير خطاكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأطلت عليكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.